وهكذا استقر الشأن في المصارف الإسلامية على تكوين هيئة للقيام بالإفتاء والرقابة تتكون من عدد من الفقهاء لا يقل عددهم عن 3، وتحكم عملهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئة وتصف عملها وتحدد لها مسؤولياتها وتمنحها الصلاحيات والسلطات المطلوبة لأداء مهمتها في التقنين والتدقيق. لكن يحيط بمسألة الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية عدة تساؤلات وإشكالات. فالبعض يتهمها بأنها باتت عاجزة عن تقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وأنها مجرد واجهة لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف أو البنك وللدعاية أمام جمهور المسلمين. فما المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض البنوك الإسلامية؟ وإلى أي مدى تتمتع هيئات الرقابة الشرعية بالاستقلالية؟ وهل تمارس دورا رقابيا حقيقيا؟ الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة الدكتور علي السالوس عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا وأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيكم.
بداية، ماذا نعني بالبنك الإسلامي؟
البنك الإسلامي يختلف عن البنك غير الإسلامي، لأن البنك غير الإسلامي تعريفه في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذا هو التعريف. البنك الإسلامي أقرب ما يكون إلى هيئة استثمارية إسلامية مع وجود الأعمال المصرفية، أي لولا وجود الأعمال المصرفية لكان شركة استثمار إسلامية، لما فيه الأعمال المصرفية فلذلك هو بنك أو مصرف من أجل هذا. فهو إذن منشأة لا تتاجر في الديون ولا تتاجر في النقود، وإنما تتاجر بالنقود، فتستخدم النقود في البيع والشراء والمضاربة والاستصناع وغير ذلك من العقود البديلة للإقراض الربوي.
فضلا ربما عن أنها تتمتع أيضا برقابة شرعية،
ومن الذي يبين أن أعمالها إسلامية موافقة للشرع؟ إدارة البنك ليس هذا من اختصاصها، اختصاص إدارة البنك الأعمال المصرفية وأعمال البنك من ناحية العملية والناحية المصرفية، إنما من الذي يبين أن هذا العمل إسلامي أو غير إسلامي متفق مع الشرع أو متفق؟ لابد أن يكون هناك هيئة رقابة شرعية تعرف أعمال البنك وتعرف أيضا الفقه الإسلامي.
قبل الدخول إلى موضوع هيئة الرقابة الشرعية، يعني سؤال مباشر، هل أنت فضيلة الدكتور عضو في إحدى هيئات الرقابة الشرعية على المصارف والبنوك الإسلامية؟
أنا كنت العضو التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي خلال 15 سنة، ثم استقلت، وبعدها لم أشترك في أي هيئة رقابة شرعية.
لماذا استقلت؟
لأسباب.
نعم
طبعا، يعني لأن في بداية عمل المصرف كان معنا فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف قرضاوي، وفي أول اجتماع قلت له نحن نختلف في المؤتمرات، فماذا نفعل في الهيئة؟ لابد أن نتفق.
إذن الاختلافات الفقهية موجودة وخاصة في المعاملات المالية،
لكن
ما مرجعية الهيئات هيئات الرقابة الشرعية في قراراتها وفي مراقبتها؟
اتفقنا في هذا الاجتماع أو الاجتماع لأننا نلتزم بقرارات المجامع الفقهية الدولية، وفعلا ظللنا نلتزم بهذه القرارات مدة 15 سنة، وبعد هذه السنوات الطويلة حاول البنك أن يخرج على القرارات، فقدمت استقالتي.
مرجعية هيئات الرقابة الشرعية فضيلة الدكتور ما هي؟
يجب أن تكون المرجعية هي قرارات المجامع الفقهية، لأن هذا يعني يمثل أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا، والمجامع الفقهية تضم صفوة علماء الأمة، ولذلك لها منهج في البحث يعني لا تأتي بالرد هكذا تستفتى فتفتي في الحال، لا، وإنما الموضوع الذي تريد أن تدرسه تقرره قبل عام، ثم ترسل إلى الأعضاء والخبراء لبحث هذا الموضوع، ثم ترسل الموضوعات إلى البنك الإسلامي، إلى المجمع الفقه الإسلامي، وبدوره يطبعها ويرسلها إلى باقي الأعضاء والخبراء لدراستها وهم في مكتبات خاصة، يكون عندهم صورة واضحة. فإذا ما جاءوا إلى الاجتماع أصبح عندهم الصورة واضحة، يستطيعون أن يناقشوا، وتدور مناقشات مستفيضة وتحدث خلافات بلا شك، ثم في النهاية تجعل الرأي إلى إجازة كذا أو عدم إجازة كذا، يصدر القرار.
هل ترون أن هذه القرارات هي قرارات ملزمة؟
هي ليست ملزمة، لأن المجمع لا يملك السلطة في الإلزام، لكن يجب أن تكون ملزمة.
وماذا إذا اختلف قرار في مجمع فقهي معين عن قرار في مجمع فقهي آخر؟
لا يختلف، لأن هنا يعني حدث مرة أن مجمع الفقه الإسلام الدولي أصدر قرارا يخالف قرار مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي، فعاد مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي وبحث موضوع جديد، واقتنع برأي مجمع الفقه الإسلامي الدولي وفعلا عادل عن قرار الأول. فإذا ليس هناك تصادم بين المجامع الفقهية الإسلامية الدولية، ولذلك الرأي الذي يتخذه مجمع يوافق على المجمع الآخر، هو كأنه أقرب إلى الإجماع في عصرنا، وليس إجماعا، إنما أعلى مراتب الاجتهاد الجماعي في عصرنا هو هذا.
البعض فضيلة الدكتور يتحدث عن مشكلات عند هيئات الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية، هل ترون فعلا أن هناك مشكلات؟ وإذا كانت موجودة ما هي هذه المشكلات؟
المشكلات كثيرة ليست قليلة، لأن الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي تفترض أولا أن يكون على دراية بأعمال البنك حتى يفهم ما يعرض عليه، والأمر الثاني أن يكون فقيها متميزا له قدرة على الاستنباط والاجتهاد، وهذا لا يتوافر في كثير من هيئات الرقابة الشرعية في عصرنا. لكن أول ما بدأت البنك الإسلامية، البنك الإسلامية بدأت سنة 1395 هجرية، 1965 ميلادية، 75 ميلادية، أول ما بدأت كان البنوك قليلة والهيئات قليلة، فكان يختار لها صفة علماء الأمة، يعني يختار لها الأشخاص معروف لهم مشهور لهم بالعلم ومعرفة أيضا الأعمال المصرفية، فلم يكن هناك مشكلة في البداية. لكن البنوك الإسلامية وصلت إلى 200، والشركات الإسلامية كثيرة جدا للغاية، وهذه عليها رقابة شرعية وهذه لها رقابة شرعية، فكثرت هيئات الرقابة الشرعية، كثرت الهيئات، إذا الاختيار ليس سهلا.
هل هناك علماء يملكون العلم الشرعي ويملكون علما في الاقتصاد يستطيعون أن يغطوا كل هذه المساحة من البنوك والمصارف الإسلامية؟
هناك علماء نعم، ولكن يستطيعون أن يغطوا لها، لا يستطيعون أن يغطوا هذا القدر الهائل، ولذلك هذا يحتاج إلى خبرات معينة ودراسات معينة.
نعم. في موضوع المخالفات الشرعية فضيلة الدكتور، البعض يتحدث عن مخالفات شرعية فعلية تجيزها بعض البنوك والمصارف الإسلامية.
نعم، وهنا قلنا يجب أن يكون المرجع هو قرارات المجامع الفقهية، لأن بمجرد أن تقوم بنوك إسلامية بمثل هذا تقوم المجامع الفقهية بدراسة الموضوع وإصدار الفتوى في الموضوع. على سبيل المثال، عندما انتشر التورق المصرفي، شخص يذهب إلى البنك الإسلامي يقول له أنا أريد 100,000 ريال قرض، البنك يقول له أنا إسلامي لا أقرض، هو الحل، قال له أنا أشتري لك سلعة من البورصة، حديد، نحاس، رصاص، 120,000 بالأجل، وبعد أن تكتب الشيكات ويكون عليه مبلغ دين عليك وأنت اشتريت هذا، نبيع هذا لك في الحال ب100,000 ونعطيك 100,000 ثم يعطيك 100,000
اللي هو المصرف يشتري ويبيع،
يشتري له ويبيع له.
وفي حال اشترى الإنسان، يعني هو اشترى له المصرف وباعه هو بنفسه،
لا يستطيع أن يبيع، وليس هناك شراء وبيع فعلي. لماذا لا يوجد شراء وبيع فعلي؟ لأن نظام الأسواق العالمية، البورصة العالمية في السلع والمعادن، السلع والمعادن لها نظام خاص. ويعني خلال تجربتي مع مصر القطاع الإسلامي خلال 15 سنة وزيارتي للبورص والمخازن، وكيف يمكن أن تسجل هذه المعادن، كنا نرى الآتي. مثلا باخرة جاءت محملة بالنحاس، يفرغ هذا النحاس ثم يتم وزن كل 25 طن واحدة 25 إلا قليل إلا ما زاد قليل 25 طن، ثم يكتب ما يتصل بهذا من خصائصه ما يميزه، ثم يوضع في مكان في المخازن، مخازن أوسع، مخازن روتردام زرتها، مخازن كبيرة جدا، فيكتب بأن هذا وضع في مكان كذا. إذا ذهبت إلى المكان تجد النحاس ومكتوب عليه كل هذا في ورقة تكتب بهذا، هذه الورقة تسمى إيصال المخازن، إيصال المخازن الأصلية. إذا ذهبت إلى البورصة في لندن مثلا لا تجد لا حديد ولا نحاس ولا رصاص ولا أي سلعة. ماذا تجد؟ الذي يتداول هو هذه الإصالات، إصالات المخازن الأصلية. وإصالات المخازن الأصلية تكون ب25 طنا والمضاعفات، يعني الإصال كل إصال ب25 طن، لا يوجد نصف إصال ولا ربع إصال. فهنا الذي جاء وقال أريد 100,000 لم يحدد، لا يستطيع أن يتحدد كمية معينة. ثم إصالات المخازن ليست هنا وليست في السعودية وليست في، وإنما هناك في البورصة العالمية. لذلك من الناحية الفعلية لا يوجد بيع ولا شراء، لا يوجد حديد ولا نحاس ولا رصاص، ولا مجرد كتابة على الحاسب الآلي فقط.
طبعا التورق سنتحدث عنه لاحقا فضيلة الدكتور، لكن أنت تتحدث عن مشكلات فعلية وعن مخالفات شرعية في بعض المصارف والبنوك الإسلامية، حتى لا نقول كلها. من المسؤول عن ذلك؟
المسؤول عن ذلك الإدارة والرقابة الشرعية
المتمثلة
في هيئة الرقابة الشرعية. يعني هيئة الرقابة الشرعية الملتزمة لا تسمح بمثل هذه المخالفات وتراقب، لكن بعض الهيئات، هيئة الرقابة الشرعية قرارها ليس ملزما للبنك، وبعضها هيئة استشارية يعرض عليها ما يريد البنك أن يعرض عليه. ولذلك لا تستطيع الهيئة أن تطلع على كل أعمال البنك، يعني هيئة استشارية.
ذكرتم مخالفة فضيلة الدكتور، يعني هل هناك نماذج أخرى من المخالفات الشرعية عند بعض البنوك الإسلامية؟
كثيرة للأسف، مخالفات كثيرة،
نعدد بعضها بإيجاز لو سمحتم.
غير التورق في العينة، وهي أسوأ من التورق، وفي المنتج البديل.
العينة يعني لو أردنا أن نشرح،
يعني مثلا يشتري بالأجل من جهة معينة،
يعني أنا اشتريت سيارة
من البنك مثلا،
من البنك لأجل،
أو من المعرض.
نعم.
لأجل، وبعد أن اشترى الأجل يعود فيبيعها لنفس البائع نقدا بثمن أقل. هذه هنا التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل شيخ الإسلام تيمية لم نكن نجد فرقا بين العينة والتورق، كانوا يطلقون العينة على التورق أيضا. أول من وجدنا له، وهذه في أبحاث قدمتها للمجامع الفقهية، فرق بين العينة والتورق شيخ الإسلام تيمية. وهناك منتج بديل للودائع لأجل، وهذه الحمد لله لم تدخل قطر بعد، ونسألت على لا تدخل، عكس التورق. يعني البنك هو الذي يأخذ المال من الشخص، الشخص عايز يودع بفائدة محددة مضمونة، المال مضمون وفائدة مضمونة، والبنك الإسلامي لا يضمن ولا يضمن زيادة، لا يضمن أصلا. فالبنك هذا يقول له أنا أخذ هذا من المبلغ أشتري لك به كذا ثم أشتريه منك بكذا نقدا وأعطيك الثمن، يبقى أخذ المبلغ وكتب له أن له 100,000 بربح أو بعائد 7%، وأصبح البنك ضامنا برأس المال وضامنا للزيادة، وهذا هو الوديعة لأجل في البنك الربوي. فالمنتج بديل الوديعة لأجل ليس بديلا. هناك أيضا بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان سحب النقد بها بدون رصيد يعتبر قرضا، وقرر المجمع أن سحب النقد ببطاقة الائتمان لا يجوز أخذ أكثر من عمولة تعادل الجهد الفعلي وصرف فعلية فقط. بعض البنوك الإسلامية جعلت السحب النقدي نسبة من المبلغ المسحوب، يعني سحب 50,000 له يدفع 3% من 50,000.
البعض يقول ربما هذه يعني أجرة معاملات إدارية،
هذا قرض ربوي بحسب قرار المجمع ولا يجوز، لما الأجرة محددها المجمع تكون مقابل العمل، مقابل تكاليف نفقات، إنما ارتباط هذا بالمبلغ إذا أصبح مرتبطا بالقرض.
طيب دكتور، في موضوع التورق، البعض يدخل التورق تحت عموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع.
نعم.
وأنتم تقولون بأنه هو يعني عين الربا ربما.
التورق المصرفي مجمع له فيه قرار التورق المصرفي، وأنا قدمت فيه أكثر من بحث وأثبت أنه نوع من الحيل الربوية. لماذا؟ لأن البنك أولا يشتري للعميل سلعة من السلع من سلع المعادن الدولية، يشتريها له بالأجل ثم يبيعها له نقدا ويعطيه الثمن، والسلعة لا وجود لها، لأن كما بينت 25 طن والمضاعفات هذا غير متحقق، وإصالات مخازن غير موجودة، والمعاملات يعني المعاملات التي شفت عليها وجدنا هناك أن أي معاملة في السلع والمعادن ليس فيها إصال مخازن أصلي فهي معاملة غير حقيقية، معاملة صورية. فإذا هو بيع صوري ليس بيع حقيقي، فهو قرض فائدة.
نعم. طيب دكتور، العقود في الشريعة هل هي مبنية على الصيغ والألفاظ أم مبنية على المقاصد والغايات؟
المقاصد والغايات مع الصيغ أيضا، يعني المقاصد والغايات هي الأصل، لكن يراعى الصيغة، يعني في بعض الصيغ لا تحتاج إلى المقاصد، يعني لو طلق زوجته طلاقا صريحا فيها طالق وإن لم ينوي الطلاق، لكن مثلا لو جاء في البيو وقال وهبت لك هذه السيارة ب100,000 فاللفظ هبة والعقد بيع، يعني هبة بلا مقابل، الغايات والمقاصد هي الأصل.
نعم. من يقوم الآن فضيلة الدكتور بالرقابة الشرعية على المصارف والبنوك الإسلامية كما هو واقع الحال وكما ترونه؟ أسمع منكم الإجابة إن شاء الله بعد وقفة قصيرة، فقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي هي بعنوان الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، مع فضيلة الدكتور علي السالوس عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فضيلة الدكتور، هيئات الرقابة الشرعية الآن في على المصارف الإسلامية، من يقوم بهذه الرقابة؟
كثيرون، عندنا 100 مصرف إسلامي وشركات إسلامية، عدد كبير جدا يقوم بالرقابة على هذه المصارف إسلامية، وكما تفضلت منها ما هو ملتزم ومنها من هو غير ملتزم، ومنها من هو على دراية بأعمال البنوك والفكر الإسلامي، ومنها من وضع اسمه فقط كيافطة للاسم الإسلامي.
إذن أنتم تتحدثون عن مؤهلات لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية، ما هي هذه المؤهلات فضيلة الدكتور؟
عضو هيئة الرقابة الشرعية إلى جانب العلم الشرعي الكافي بقدرة على الاستنباط والقياس وغير ذلك من أدوات الاجتهاد، يجب أيضا أن يكون على علم بمعاملات البنك الإسلامي، لأنه إذا لم يكن على علم بها يمكن الإضراب، تعرض عليه مسألة وهو لا يعرف حقيقتها، وإذا كان لا يعرف حقيقتها لا يستطيع أن يفتي فيها، وإذا أفتى فتوى تكون غير دقيقة. فإذا لابد أن يكون هنا من أساتذة الفقه الإسلامي، علماء الفقه الإسلامي المشهود لهم بالعلم والتقوى، وأن يكون أيضا على علم بأعمال البنوك الإسلامية.
نعم فضل الدكتور، الآن عن البعض يقول أنه الأفضل أن تكون هيئات الرقابة أن يقوم بها أفراد يختارهم البنك، والبعض الآخر يقول لا، يجب يعني أن يكون هناك تدخل مركزي من البنك المركزي في اختيار هيئات الرقابة، ماذا ترون أنتم؟
والاختيار الآن أحيانا الإدارة وأحيانا الجمعية العمومية، الجمعية العمومية هذا أولى، الجمعية العمومية كل المساعدين، وفي اتجاه أيضا إلى أن البنك المركزي يتدخل في هذا ويكون في هيئة إشراف عليا، وهذا مطبق الآن في السودان. البنك المركزي في السودان له هيئة رقابة شرعية لنفس البنك المركزي، لأن كل البنوك الإسلامية، وهذه الهيئة تلزم هيئات الفرعية بقراراتها، لكن هذا غير مطبق في معظم البلاد الإسلامية الأخرى، فلو طبق هذا لكان شيئا طيبا، لكن تعيين من الجمعية العمومية أفضل بكثير من التعيين من مجلس الإدارة، بل مجلس الإدارة معناه هو الذي يستطيع التعيين ويستطيع الفصل، لا يكون في هناك استقلال لهيئة الرقابة الشرعية.
فضيلة الدكتور، يعني طبعا عندما نتحدث عن أن إدارة البنك هي التي تختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، يعني وفي نفس الوقت هذه الإدارة هي من تعطي المال لهؤلاء الأعضاء، ألا يفقدهم ذلك الاستقلالية في اتخاذ القرار؟
نعم، قلنا هذا بالنسبة لمجلس الإدارة، يعني مجلس الإدارة يعني تعيين هيئة الرقابة الشرعية يفقدها الاستقلالية، لكن الجمعية العمومية يمكن أن يكون لها استقلال. ثم إلى جانب كما أشرنا إلى نوعيات معينة، نشير أيضا إلى أن هناك من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في بعض البنوك الإسلامية من لا يأخذ أي مال من البنك الإسلامي، لا يقبل أن يأخذ أي مال من البنك الإسلامي.
نعم، بعض البحوث فضيلة الدكتور التي أجريت على بعض أعضاء هيئات الرقابة الشرعية أظهرت تباينا في مواقفهم قبل أن يكونوا أعضاء في هيئة الرقابة، كانوا يفتون بفتاوى معينة، وبعد أن أصبحوا أعضاء في هيئات الرقابة أصبحوا يفتون فتاوى أخرى. يعني على سبيل المثال، قبل أن يكون عضوا كان يقول إن الوعد غير ملزم، بعد أن صار عضوا صار يراه ملزما، قبل أن يصبح عضوا كان يقول العبرة في العقود بالمقاصد، وبعد أن أصبح عضوا صار يرى أن العبرة بالعقود في العقود بالألفاظ. كان يرى أن الأصل في العقود المركبة بيعتين، في بيعة المنع، وبعد أن صار عضوا صار يرى أن الأصل في هذه العقود الجواز، ما تعليقكم؟
تعليقي أن هذا خاص بفئة معينة نعرفها جيدا، هي التي تفعل هذا، وهي التي تحل للبنك ما يريد، لكن لا يجوز أن نعمم هذا على البنوك الإسلامية ولا على هيئات الرقابة الشرعية. فهناك من هيئات الرقابة الشرعية من يقف موقفا صلبا قويا في قرارات ويلزم البنك به إلزاما، وهناك بنوك فعلا تلتزم. وأنا أذكر على سبيل المثال عندما كنت العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في مصر قطر الإسلامي، كانت أحيانا تصدر قرارات لمجلس إدارة وكنا ننقضها، وأذكر أنه جرى حديث بيني وبين رئيس مجلس الإدارة، وقلت له يعني بأن نقضنا هذا القرار لأنه مخالف الشرع وأنه كذا. قال هذا هو الأصل، أصل أننا نقر إذا كان متفقا مع القرارات الشرعية، غير متفق من الشرع فنحن لا نقره. فإذا التزام الإدارة والتزام الهيئة يبعدنا كثيرا عن المخالفات الشرعية.
يعني هنا السؤال يطرح نفسه أمام هذا التباين في في الآراء وفي الفتاوى، من الذي يفتي هنا، المفتي أم المستفتي وهو البنك؟
البنك لا يملك لأنه ليس عنده قدرة شرعية، لكن إذا كانت هيئة الرقابة الشرعية لا شخصية مستقلة وأشخاصها يتقون الله عز وجل وعلى علم بهذا العلم الشرعي وعلم بأعمال البنك، لا تستطيع إدارة البنك أن تؤثر عليه.
اسمح لنا دكتور أن نأخذ بعض المشاركات. الأخ خالد محمود من الدوحة، تفضل أخ خالد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا مصري ومقيم بالدوحة.
مرحبا بك.
والله إحنا فعلا البرنامج شيق والموضوع مهم جدا بالنسبة لنا، يعني
لذلك نرجو الاختصار حتى نعطي مجال للآخرين.
بالاختصار يعني كلمة بنك إسلامي، كلمة إسلامي دي ما تخدش بسهولة، يعني مش أي كلمة، بنك إسلامي بنك إسلامي. وإيه البنوك الإسلامية اللي ممكن نتعامل معها في قطر؟
ما هي البنوك الإسلامية التي يمكن التعامل معها في قطر؟
ونقترح أن مثلا أن البنك ما يخدش لفظ إسلامي إلا بعد مشورة هيئات قضائية في الدولة، أو لأن معظم المسلمين مش عندهم علم بعلم المحاسبة والشريعة، لأن المسلمين طبعا مش 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 كلهم علماء يعني.
طيب شكرا أخ خالد محمود من الدوحة. الدكتور رفيق المصري، تفضل دكتور.
السلام عليكم.
مرحبا فضل الدكتور.
وحييكم أخ عثمان.
مرحبا بك دكتور.
يا مرحبا، وحيي الضيف الكريم الأستاذ علي سالوس، وأقول أن أعضاء هيئات الرقابة الشرعية الأساسيون منهم حوالي 10، تجدهم في هيئة المعايير في البحرين، في هيئة الزكاة والأوقاف في الكويت، في شركات التأمين، في المجامع الفقهية في مكة جدة القاهرة، فهي هيئات معولمة يقومون بعبء كبير يتجاوز إمكاناتهم. فتجد واحد منهم مثلا عضوا في عدد كبير من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى قائمة طويلة له من أنشطة أخرى ينوء بها جميعا. ليس عضو هيئة الرقابة الشرعية هو الأعلم، بل هو الألين، وكلما زادت ليونته زاد الطلب عليه. هذه الهيئات هي هيئات فتوى ورقابة في آن معا، ولكن كثيرا ما يحصل أن الفتوى في واد مجرد ديكور والعمل في واد، أفتوا بما شئتم ونحن نعمل بما نشاء. والغرض من الفتوى والاجتماعات والمؤتمرات قد يصبح مجرد ضجيج للدعاية والإعلام، ومن أجل إشعار جمهور الناس بأن الأمر جدي. ماذا كانت حصيلة جهود الرقابة؟ البنك الإسلامي في الحصيلة كالبنك التقليدي، إلا أن الفرق بينهما أن البنك الإسلامي في هيئة رقابة. ماذا كانت حصيلة هذه الجهود؟ كلا البنكين يهدف إلى الربح، يعني الإسلامي والتقليدي. كلا البنكين يتعامل بالمداينات أو الديون. كلا البنكين وسيط مالي. كلا البنكين يفصل التمويل عن البيع، وإذا كان ثمة بيع في البنك الإسلامي فهو بيع صوري. كلا البنكين يأخذ الفائدة، أحدهما يأخذها صريحة والآخر يأخذها مستترة تحت أسماء أخرى. يغلب على أعمال الهيئات الحيل، ولا أقول الرخص كما يقول البعض، ف فالرخصة في موضعها كالعزيمة في كالعزيمة في موضعها لا اعتراض عليها. أما الحيلة فهي شيء آخر، ومن نتائج الحيل أن كان البنك الإسلامي كغيره، وربما أصبح أحيانا أسوأ إذ صارت معدلات الفائدة المستترة فيه أعلى من غيره، فهم يسمون الفائدة ربحا والربح لا حد له، بخلاف الفائدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي. المهم أن أعضاء الهيئات لم يتركوا حيلة قديمة ولا حديثة إلا أحيوها، فهم لم يحيوا فقه المعاملات كما يقول البعض، بل أحيوا فقه الحيل، وكلما جاءت حيلة جديدة لعنت أختها، مسابقة حيل. وهذه الحيل لا شك مريحة لرجال السياسة ولرجال المال ولرجال الفتوى، لأنها مجرد تغيير صوري سلس لا يترتب عليه أي هزة ولا ما هو أقل من الهزة.
طيب دكتور، يعني أنت الآن رسمت ربما صورة سوداوية حول البنوك الإسلامية، ماذا يفعل المسلم أمام هذه الصورة التي رسمتها؟
نعم، يعني أنا أقول إذا كان الوقت ليس فيه متسع
باختصار. نعم
نعم
باختصار لو سمحت.
نعم، يعني أنا أختصر فأقول في الوقت الراهن وتحت ضغط النظام الرأسمالي المهيمن على العالم، يجب الاعتراف على أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وغيرهم بأن هناك صعوبة كبيرة في إلغاء الفائدة، ومن يظن أن الفائدة قد ألغيت فهو واهم. والحل الآن هو أن نتعامل مع البنوك القائمة كلها أيها أكفأ وأرخص. وأخيرا علينا أن نكون جادين في فتاوانا وفي بحوثنا في الاقتصاد والفقه، لكي نعيد الحيوية والابتكار إلى الاقتصاد الإسلامي والفقه المالي، ونبعد عنهما الحيل والتشويشات. وشكرا. هذا
باختصار. أشكرك دكتور رفيق المصري من جدة على هذه المداخلة. معنا الأخ محمد محمود.
نعم محمد محمود. نعم من تنبكتو لو سمحتم، عندي سؤال بسيط، سؤال واضح.
تفضل.
قضية ضمان بنكي، أنا وكيل شركة تأمين مثلا في تنبكتو، قيد الافتتاح، اشترطت علي شركة تأمين الحصول على ضمان بنكي بمبلغ معين. هذا الضمان البنكي، هذا الضمان البنكي اللي اشترطته عليه شركة التأمين هذه، البنك لا يعطيها إلا بفائدة في نظامهم، فهل يترتب عليه شيئا إذا عملت هذا بهذا؟ ليس كرخصة وإنما هو كضروري من ضروريات العمل في هذا المجال.
شكرا أخ محمد محمود. دكتور، يعني قبل أن ننتقل لنأخذ تعليقكم، ينضم إلينا أيضا الأخ محمد جاد من العراق. تفضل أخ محمد.
محمد جاد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا من العراق.
نعم.
أنا سؤالي عن أقساط سيارة، أشتري 50 ورقة، أمتي 20 ورقة مقدمة والباقي بالأقساط شهريا.
نعم.
هل هذا ربا أم لا؟
نعم نعم نعم،
هذا سؤالي.
نعم طبعا، كان من الجيد أن يكون معنا دكتور الكرداغلي يرد على بعض التساؤلات والإشكالات، لكن خطه ربما لم يجب. فضيل دكتور، نبدأ من الدكتور رفيق المصري والصورة التي رسمها.
الصورة التي رسمها يعني تمثل جزءا من البنوك الإسلامية، لا كل البنوك الإسلامية، ليس كل البنوك الإسلامية بهذه الصورة القاتمة، وليس صحيحا أنه لا فرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي، وأن البنك الربوي الفائدة محددة ومنضبطة، وأن الفائدة تسمى ربحا وليس فيها انضباط. فالأخ الصديق الدكتور رفيق مصري، وأنا أعرفه جيدا وصديق وعزيز وأخ حبيب، أرى أن هذه الصورة القاتمة ليست كل البنوك الإسلامية، لأن اطلعت بنفسي على بعض المعاملات في البنوك الإسلامية، معاملات صحيحة ليس فيها لا حيل ولا رخص، حتى رخص، وإنما فيها معاملات سليمة تماما. إنما هذا ما أشرت إليه من أن دخل في هيئات الرقابة الشرعية بعض من لا يتقي الله عز وجل، بعض لا كل، إنما التعميم هذا لا يجوز.
نعم طبعا هناك اتهام صريح مباشر لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية بأن الألين هو المطلوب وليس الأعلم. فضيلة الدكتور، الأخ محمد محمود يسأل بأنه وكيل لشركة تأمين، هذه الشركة اشترطت عليه ضمان بنكي وهذا الضمان لا يعطيه المصرف إلا بفائدة.
المجمع له قرار في هذا، بأن خطاب الضمان الذي يصدره المصرف الإسلامي الأجر يكون مقطوعا تبعا للعمل، ولا يجوز ربط الأجر بالمبلغ المضمون. هذا هو خطاب الضمان الصحيح. إذا كان يربط الأجر بالمبلغ المضمون فهذا غير صحيح.
خالد محمود من الدوحة يسأل عن المصارف الإسلامية في قطر.
لا نستطيع أن نقول هذا على الهواء.
طبعا نعم. طبعا لدي عدة أسئلة حول موضوع هيئة الرقابة والمصارف. عندنا الأخ عمر من المغرب يقول: هل تستطيع البنوك الإسلامية تأدية دور البنوك الربوية؟ ولماذا تغيب هذه البنوك في المغرب؟ وما هو ملاذ المغاربة لشراء المنزل مثلا؟
بالنسبة لإخواننا في المغرب، يعني جزاهم الله خيرا وأعانهم الله، هناك قرار للمجمع أن الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فعند افتقاد البنوك الإسلامية يجوز الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية لحفظ المال، لأن أيضا قرار المجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. ثم إذا لم يجد مسكنا إلا بالقرض الربوي يرتفع الاسم إذا كان ويكون على قدر حاجته. إذا كان يستطيع أن يجد وسيلة أخرى لا يجوز أن يأخذ قرضا ربويا.
طبعا أسئلة كثيرة فضيلة الدكتور، ولكن دعنا يعني سؤال مهم جدا يجب أن تكون الإجابة عليه موجودة حتى لا يأخذنا الوقت. يعني اليوم المسلم يتساءل، يعني أمام ما سمعنا من الدكتور رفيق المصري، أمام ما تقدمتم به حضرتكم، يعني ماذا يفعل المسلم؟ ما هي المعايير التي يجب أن يبحث عنها ليعرف بأن هذا البنك هو بنك إسلامي يجوز أن يتعامل معه، أو أنه بنك غير إسلامي ولكن يرفع لافتة إسلامية ولا يجوز التعامل معه؟ ما هي المعايير الدقيقة؟
أنا الحقيقة هذه مشكلة تصادف المسلم العادي، لا يستطيع أن يفرق بين رقابة شرعية ورقابة أخرى وبنك إسلامي وبنك آخر. لكن من المعاملات هنا عندما يذهب البنك الإسلامي يجب يقول له خذ هذا المبلغ وترد أكثر من كذا بأي حيلة من الحيل، فهذا معلوم يعني هذا غير صحيح، لا يجوز شرعا، فيدرك بطبيعته أن هذا غير جائز، بالطبيعة يدرك هذا. فإذا عليه أن يسأل من الرقابة الشرعية ويسأل عن أعضاء الرقابة الشرعية من يعرفهم يسأل عنهم، فإذا وجد أن الرقابة الشرعية من هذا النوع الذي قال عليه الدكتور رفيق الألين وليس الأفقى لا يتعامل معه. إذا وجد أنه من النوع الذي يرفض أن يأخذ شيئا من البنك الإسلامي ويصر على رأيه ويفرض رأيه على مجلس الإدارة وعلى البنك الإسلامي، فهذا إذن يطمئن للعمل، ويكون هناك فرق بين البنك الإسلامي والبنك الإسلامي، فليس الأمر كما قال الأخ الدكتور رفيق مصري.
نعم فضيلة الدكتور، عمل البنوك يقوم على أمرين: المعاملات المالية والإيداع. تحدثنا عن مشاكل تتناول المعاملات المالية، ماذا عن الإيداع؟ هل يختلف من بنك إلى آخر؟
الإيداع في البنك الإسلامي غير الإيداع في البنك العادي. الإيداع في البنك العادي الإيداع عقد قرض فائدة، وديعة لأجل قرض فائدة، ثم البنك كذلك يقرض فائدة. وذلك كما قلنا في التعريف أن البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. الإيداع في البنك الإسلامي عقد مضاربة شرعية، المودع صاحب رأس المال والبنك عامل مضاربة، والربح يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها في عقد الإيداع. وإذا عقد مضاربة شرعية، عقد مضاربة شرعية، ولكن كما أشرت هناك الحيلة التي بدأت وهي المنتج البديل للوديعة لأجل، وأنها هي عبارة عن وديعة مضمونة بفائدة مضمونة، والحمد لله لم تدخل قطر بعد، نرجو أن لا تدخل.
الأخ مروان من ليبيا يسأل: ما حكم التداول في العملات في الشركات الإسلامية أو ما يعرف بالفوركس؟ فهناك من أفتى بالجواز وهناك من أفتى بغير الجواز.
مجمع الفقه الإسلامي بحث هذا الموضوع، لأن التعامل بما يسمى البيع على الهامش، يعطي 10,000 والسمسار يعطيه 90,000، لا يعطيه في يده وإنما يحسب له، يقول له أتاجر لك في 100,000 ويتاجر له في 100,000 والـ10,000 لضمان الخسارة، في خسارة يأخذ زيادة الخسارة على 10,000 قبل أن تزيد، السمسار يبيع بدون إذن صاحب المال الذي يستثمر. فالمجمع بين أن هذا غير جائز، وإنما العملات الذي يجب أن يطبق فيها هو البيع الفوري، وأن يكون الشخص يعمل بماله، يعني يقدم ماله ويشتري ويبيع فورا، يتم القبض في المجلس، والقبض يخضع للعرف.
نعم دكتور، اليوم نشهد أزمة مالية عالمية، ما هو انعكاسها وما تأثيرها على البنوك الإسلامية؟
هو تأثيره كبير على البنوك الربوية لأنها تتعامل في الديون، إنما الأصل أن البنوك الإسلامية لا تتعامل في الديون ولا تتعامل بنظام الفائدة، تبيع وتشتري، فهي لا تتأثر كثيرا ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
نعم. معي الأخ عبد العظيم فهمي من صعيد مصر، يقول: هناك من العلماء من يحلل التعامل مع البنوك غير الإسلامية ويقول بأن فائدتها حلال، وهناك علماء أيضا يحرمون التعامل مع البنوك غير الإسلامية، وهناك علماء يقولون إنه لا فرق في التعامل بين البنوك التي تسمى إسلامية والبنوك غير الإسلامية، أفيدونا أكرمكم الله.
المجمع البحوث الإسلامية تبع الأزهر، لما كان مجمعا عالميا، مؤتمره الثاني حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وهؤلاء بحثوا موضوع البنوك وانتهوا بقرار يقول بأن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، أي لم يجعله مسألة اجتهادية، وإنما جعله تحريما مقطوعا به ومعلوما من الدين بالضرورة، وأكد هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأكد هذا المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وأكد هذا جميع المؤتمرات الاقتصادية الفقهية والفقهية الاقتصادية والاقتصادية الإسلامية، كل هذا أكد. فكون أحد يأتي ويقول هذا حلال، هذا يعني أنه لا يعرف معاملة البنوك ولا يعرف حقيقة الربا وتطبيق الربا، لأن هذا إذا لم يكن ربا فما ربا إذن؟ هذا هو عيب الربا، هذا هو الربا الموجود في عصرنا أساسا.
معي الأخ سعيد من المغرب، يرتقب تعامل بعض البنوك الإسلامية بمبدأ الإيجار في شراء المنازل، ما حكم ذلك؟
الإيجار المنتهي بالتمليك مجمع بحثه أيضا، لكن وضعوا له ضوابط، هو أن يكون المؤجر هو المالك هو المسؤول عن العين المؤجرة، إذا كانت العين المؤجرة تحتاج إلى تأمين هو الذي يتحمل التأمين، تمشي إلى إصلاحات هو الذي يتحمل إصلاحات، غير إصلاحات التشغيل، إنما الأشياء المتصلة بالعين المؤجرة. ثم بعد مدة يعيده البنك بأنه إذا حافظ على عين المؤجرة ودفع الإيجار في وقته وفعل كذا وكذا، فإنه يعيده بهبة العين في نهاية المدة، هذا جائز بهذه الصورة. وأحب أن أشير هنا أن بعض هذه العقود التي نراها في بعض الشركات تكون في العقارات لمدة قصيرة، وهذا لا يجوز، لأن لأن العقارات لا تستهلك في مدة قصيرة، وإنما تكون الإجارة متابعة التمليك لعين تستهلك في مدة قصيرة.
نعم. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم فضيلة الدكتور علي السالوس عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي على وجودك معنا وعلى هذه الإفاضة الطيبة. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور طلافيح وسائر فريق العمل، وهذا عثمان عثمان يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.